الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وال محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر. كنا عمالين نحكي، كنا نتكلم حول الاسم باسمي، وصلنا الى الإشارة إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا إذا شو المقصود بفادعوه بها؟ المقصود ناجوه بها أو المقصود دعاء؟ هذا بحث آخر، لسنا بصلة البحث في هذا الموضوع. ولكن هذه الآية تشير إلى أننا نحن نحتاج إلى أن ننادي الله أو ندعو الله، نلتجئ إلى الله في مواقع الضعف، في مواقع الحاجة، كما لو كان الإنسان مريضا أو يواقع في مشكلة ويريد من الله سبحانه أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحل هذا أو أن يشفيه أو أن يشفي ولده بضيق، ضيق رزق، يطلب من الله أن يرزقه إلى آخر ما هنالك. فيحتاج إلى أن يدعو الله، ينادي الله، يا الله، يطلب من الله الدعاء بمعنى الطلب. ففي مثل هذه المواضع وصلنا إلى هذا. هنا جاء التعبير بكلمة أسماء حسنى. طبعا لابد من لفت النظر هنا بصورة موجزة، بأن نقول أنه هناك صفة مثلا الرحمة، هذه صفة، هناك موصوف بهذه الصفة الرحيم أو الراحم، هذا صار شو الصفة حينما تنسب إلى موصوفها. فإذا أردنا أن نشير إلى الذات لازم يجب أن نأتي بالاشتقاق أو بالصيغة التي تتضمن الإشارة إلى هذه الذات. كما قلنا نقول راحم أو نقول رحيم. القوة صفة، القوي لا، القوي يعني إشارة إلى شيء يوصف بأنه قوي. الطبيب، الطب صفة، الطبيب، الفقه، الفقيه، وهكذا. ولما واضحين ما بديش حكي، هذه الأمور لا تحتاج إلى مزيد شرح. فهذه الصفات أطلق عليها في هذا الموضع بكلمة أسماء الصفات، ولكن أطلق عليها حين تلبست وحينما نسبت إلى شيء، إلى الذات، إلى الحقيقة، إلى وحملت على هذه الذات وارتبطت بها. فإذا هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها. ليش عمال نحكي؟ رح يجي لما نوصل لرحمن الرحيم بتفيدنا كثير هذه الملاحظة. طيب، وأيضا كما قلنا أنه الصفة ليس دائما توجب يعني أن يكون حينما تنسب إلى الذات، تنسب إلى الذات في بعض الأحيان كما ذكرنا، تقول هذا فقيه وقوي وعالم ورحيم ورؤوف وعطوف وشافي ومعافي وإلى آخره، وهو شيء واحد. ما صار يعني حينما نسبتها إلى الذات، هي ذات واحدة. إن يقال لهذه الذات، توصف هذه الذات الواحدة بأشياء متعددة، من إذا صدر عنه فقه نقول هذا الطبيب، إذا صدر عنه ما يدخل في علم الطب نقول عنه الطبيب، إذا صدر عنه مقتضى الحكمة نقول عنه حكيم، إذا صدر عنه إلى آخر ما هنالك، ما مظهر من مظاهر الرحمة، تصرف ينم عن رحمة، ينم عن رأفة، ينم عن إلى آخره. إذا رزق نقول رزق. فإذا هذا الأمر لا يعني تعدد الموصوف بهذه الصفات، بل هو شيء واحد يوصف بعدة صفات، ما في لا مشكلة في ذلك. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أن هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم وسماها بأسماء، أطلق عليها كلمة أسماء حسنى، يعني حسنى أي أن هذه الأسماء تشير إلى معان حسنة ممدوحة، معان ينجذب إليها الإنسان بطبعه بفطرته بعقله بكل وجوده، يحبها يرتاح إليها. فهذه الصفات طبعا الحسن تارة يكون حسنا عقليا إلى هذا معنى بحث آخر، لا نريد أن نشرح آية ولله الأسماء الحسنى، لا نريد أن نشرح، ولكن الإشارة فقط نقول أن هذه بسبب مقبوليتها وملائمتها، قد تكون حسنة من جهة ملائمتها للطبع، قد تكون حسنة من جهة أن العقل يحكم بلزومها وبحسنها، قد تكون حسنة من جهات كثيرة مختلفة. يعني ذكروه العلماء خاصة في علم الأصول، قسموا الحسن إلى أقسام عديدة من جملتها أنا. فهذه الأسماء يعني مثل رحيم، مثل رحمن، مثل رؤوف، مثل قوي، مثل عزيز، مثل بار، مثل خالق، رازق، بارئ، مصور، عزيز، جبار، متكبر كما ورد في الآيات في آخر سورة الحشر. هذه أسماء أريد منها الإشارة إلى معنى من المعاني. هذا المعنى نحتاج إلى التعبير عنه. طيب لماذا في كلمة الله لماذا نذهب إلى الأسماء؟ لا، نحن بحاجة إلى الأسماء الحسنى أكثر من الاسم الذي هو لفظ الجلالة. مثلا خلينا نوضح موادنا، نقول الله، لما بنقول حين نقول الله سبحانه وتعالى، هذا كلمة الله هي علم للذات المقدسة، للذات الإلهية المقدسة. هذه نحن الذات الإلهية لا محدودة لا متناهية، لا نستطيع، نحن محدودون، نحن الإنسان متناهي محدود قاصر، لا يمكنه أن يدرك حقيقة الذات الإلهية، مستحيل عليه. المحدود لا يستطيع أن يسعى لا متناهي وغير المحدود، واضح. يعني مثلا لو فرضنا يعني كمثال طبعا مع القياس مع الفارق، لو فرضنا عندنا فنجان او كوب، هذا لا يسع البحر او الاوقيانوس مثلا، واضح. طبعا كما قلت قياس مع الفارق يعني لاجل تقريب المعنى، المحدود كالانسان المتناهي الذي له نهايات وابعاد، هذا لا يمكن أن يسعى اللامتناهي وأن يدركه وأن يجمعه في ذهنه في عقله في فكره في فهمه في وعيه، هذا غير ممكن، لأنه هذا ما في أي تناسب فيما بينهم. فإذا نحن بحاجة إلى أن نفهم أو نصل إلى الله سبحانه وتعالى بطرق من الوصول تقرب هذا المعنى إلينا. طيب نحن حينما نتكلم نتحدث في اللغات ونضع كلمات أيضا لتقريب المعنى، نضع الكلمات للمعاني التي ندركها، للمعاني التي هي نحس بها، للمعاني التي نراها بعيننا مثلا نلمسها بيدنا نقول هذا ناعم هذا خشن هذا حار هذا بارد هذا كبير هذا صغير هذا مثلا أحمر هذا أصفر هذا أزرق إلى آخر ما هنالك أشياء نسمع الأصوات فندرك اللطيف منها والغير اللطيف المنكر الأصوات المنكرة والأصوات غير المنكرة نعرف العالي منها والداني منها من حيث القوة من حيث الضعف إلى نسمع المهم حواس ولنا حواس باطنية أيضا تدرك معاني معينة معاني هذه يقال لها تدركها الحواس الباطنية ندرك مثلا معنى الرحمة ندرك معنى الرأفة ندرك معنى العز ندرك معنى القوة هذا ندركه بما بآثار هناك آثار تصدر تعبر عن أن هذا الإنسان قوي نراه مثلا إذا المقصود القوة الجسدية نرى إنسان يعجز مخلوق من المخلوقات يعجز عن حمل مقدار هذا الحجر الفلاني ولكن نرى شخصا آخر يحمل حجرا أكبر منه لعشر مرات فنعرف أن هذا قوي وهذا ليس وهذا ضعيف ونعرف نقايس بين القوتين ونخرج بحصيلة فإذا هذه المعاني التي أدركناها وضعنا لها ألفاظ تشير إليها ولكن أدركناها من طريق آثارها يعني في أشياء رأيناها دلت عليها هي ليست ملموسة أنا الرحمة لم أرها بعيني هاتين ولا سمعتها بأذني ولا لمستها بحواس بأي من الحواس الخمس ما ولكن أدركتها بالآثار التي وجدتها الأشياء التي مرت علي مما له نوع ارتباط بتلك الرحمة أو بتلك القوة أو مثلا الشافي أو الرازق نلمسها نلمس هذا المعنى نلمسه أو ننتزعه أو نستفيده من رؤيتنا لهذه الذات أو لهذا الشيء وهي توصل إلى الآخرين رزقهم ما يعتاشون به فإذا نستدل على وجود رازقية من الرزق ونستدل على وجود رازق وإن لم نره بأعيننا ولكن فإذا الرازقية معنى لمسناه من وجود الرزق من حصول الرزق وأيضا لمسنا وجود رازق غير معنى الرازقية من صدر عنه هذا من صدر عنه هذا الرزق وحينئذ فنضع هذه الألفاظ لهذه المعاني المحسوسة لنا بآثارها أو بأنفسها أو التي انتزعناها أو التي استفدناها أو كوناها نظرة معينة نستفيدها أن هناك مثلا نستفيد بعض المعاني أيضا ربما يكون مبادئها محسوسات ربما تكون بسبب إدراكات عقلية ربما تكون هناك أمور ندركها بفتاتنا ربما تكون هناك أمور نلمسها من خلال المشاعر نستفيدها فإذا هذه المعاني التي وضعنا لها الألفاظ نحن استطعنا أن نصل إليها بوسيلة من وسائل الوصول إنما تمكنا ربما تكون هذه الوسيلة هي الحس ربما تكون غير الحس ربما تكون قريبة من الحس ربما تكون بعيدة من الحس ربما تكون من المعقولات مثلا النقيضان لا يجتمعان أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في لحظة واحدة هذا الشيء عقلي عقولنا تدركه فإذا نحن أدركنا شيئا ولكن أدركناه بعقولنا هناك في بعض الأحيان أمور الفطرة هي التي تحتضيها بعض الأشياء ندركها بحواسنا وإلى فأريد أن أقول أن الإنسان يحتاج إلى معرفة الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة يدل على أن على وجود ذات لا نعرف ما هي مثلا لها واجبة الوجود لها صفات
من اكتساب هذه الذات بسبب آثار الصفات، لكن هذه الصفات لا توجب، ليس اكتساب هذه الذات، بل هي عين الذات سنتكلم عنه فيما يتكلم. فالمهم نحن إذا نريد أن نتصل بالذات الإلهية المقدسة ونقترب منها نحتاجها، مثلا كما ورد في رواية عن الإمام عليه الصلاة والسلام حينما سأله شخص عن هو لا يؤمن بالله، كيف يمكن أن يعرف الله وأن يعني سأله عن الله سبحانه، فقال له هل ركبت سفينة قط؟ قال له نعم. قال له كادت أن تغرق في بعض الطريق وخفت من الغرق؟ قال له نعم. قال له هل تعلق قلبك بشيء يمكن أن يمد لك يا نحتل العون وينقذك من هذا الخطر العظيم الذي يتحدث بهذا المعنى؟ قال له نعم. قال له هذا هو الله، هذا الذي تعلق به قلبك، هذا رجع ما إلى ماذا؟ صدتك إلى هذا التعلق. فإذا لماذا هو التجأ إلى قوة، إلى موجودة، إلى ذات يرى أنها هي التي تعينه وتخلصه من هذا الخطر، لمسه من خلال هذا الشعور الذي تكون لديه بحسب ما قرب له الإمام الصور. ما أريد أن أقوله أن الإنسان يحتاج إلى أن يقترب من الله، إلى أن يقترب، خاصة في حالات الضعف، في حالات الحاجة، في حالة في المشكلات، يكون هو مريضا أو ولده مريض يلجأ إلى الله، كما قلنا في هذه الحالة يرغبون، يتعلق قلبهم بمخلص الله من ينقذه، قوة قادرة على أن تتدخل. هذا الأمر يدلنا على أننا نحن بحاجة إلى أن في مثل هذه الحالات خاصة أن نقترب من الله سبحانه وتعالى، أن نلجأ إليه، أن نشعر بالأمن في كنفه عنده، أن نضع أنفسنا في المحيط الذي يكون الله في يعني نحتر أو نرى أن الله فيه معنا، وأنه سبحانه وتعالى يرعانا، يحفظنا، يقوينا، يحل المشكلات نحتاج إليه في مثل هذه الحالات. فإذا حينما نحتاج إليه كيف نصل إليه؟ نصل إليه من خلال هذه الصفات التي ندعوه بها، هذه الأسماء الحسنى، نقول له هذه إشارة لنفس تلك القوة التي تعين والتي ترزق والتي تحل المشكلات والتي تشفي المريض والتي الله، ولكن ونقول أيضا يا رحيم يا رحمن يا إلى آخر ما هنالك من صفات نجد نريد أن نتلمس آثارها فينا. يعني إنما نطلب من الله سبحانه وتعالى، إنما نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات ونناديه بها لكي نجد معناها في حياتنا. يعني نريد نقول له يا رحيم يا شافي اشفني، يا معافي عافني، يا رازق ارزقني، فنناديه بهذه الصفات بهذه الأسماء، لأن هذه الصفة ليست صفة متمحضة في الصفاتية كما قلت، وإنما هي صفة منتسلة إلى الذات. قلت أن الرحمة هي الصفة، ولكن الراحم هي الله الذي صدرت منه مظاهر الرحمة، واستدللنا بهذه المظاهر على الرحمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر يساعدنا على فهم أعمق لحقيقة الذات الإلهية، لا نتصور فقط أنه هو المعبود القاهر، أنه فقط هو الذي المهيمن القوي لا أكثر ولا أقل، لا، هو راحم، هو رازق، هو شافي، هو معافي، هو عزيز، هو جبار، هو رؤوف، هو عطوف، هو فإذا هذا يزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء هذه تمكننا من الاتصال بالله والوصول إليه بداية من درجات الوصول، ولكنه وصول ليس عن طريق العقل، وإنما عن طريق الفطرة، عن طريق المشاعر، عن طريق الأحاسيس. نضع أنفسنا في المحيط الإلهي، في عند الله سبحانه وتعالى، نلجأ إليه، نعيش في رحاب الله. هذه الحالة نريد أن نجد أنفسنا بالقرب منه، في حمايته، في رعايته، في محيط رحمته، في محيط رأفته، فإذا هذا طريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء التي نطلقها عليه: الراحم، الرحيم، الشافي، المعافي، الرازق، الخالق، المصور، الجبار، المتكبر، المنتقم من الأعداء، من الظالمين. نفس أن تكون أنت في مواجهة الظالم تنادي الله المنتقم من الظالمين، تطلب منه، يعني تجعل نفسك في كنف الله وتطلب منه آثار نقمته من الظالمين أن تحيط بك، أن تصل إليه، أن تنقذك من هذا الجبار المتكبر الذي أوصل ظلمه إليه. هذا شيء مهم جدا في نفس أن هذا يفهمنا، هذه الأسماء تفهمنا أكثر فأكثر حقيقة الذات الإلهية، توسع معارفنا، توسع إدراكنا لحقيقة الذات الإلهية من جهة، وأيضا هي طريق للوصول إليه غير الطريق العقلي، هذا الطريق العملي من خلال تلمس الآثار والإحساس بالحاجة إلى المزيد، والإحساس بالحاجة إلى أن يعود علينا من خلال رحمته بآثار الرحمة، من خلال قوته بآثار القوة، من خلال كرمه بآثار الكرم، جواد، كريم، عطوف، رحيم، إلى آخر ما هنالك. فإذا هذه الأمور مهمة، هذه الأسماء مهمة جدا وأساسية في إيجاد الرابطة. هي أسماء ولكن هي التي تربط بيني وبين الله، وتكون طريقا إلى معرفة بعض مظاهر ألوهيته سبحانه وتعالى، أو فقل بعض مظاهر ربوبيته لنا. الربوبية مأخوذة من التربية، من التنشئة، من الرعاية، فيها رعاية. حينما نقول الله هو الله، هو الذات المقدسة، اسم على الذات المقدسة، لكن حينما نقول رب لا، ينظر فيه إلى معنى الرعاية، لأن الرب من التربية، يقول رب العائلة، أي الذي يربيها، ينشئها، يرعاها، يهتم بها، يدفع عنها الأسواق، يجلب إليها المنافع. فالربوبية هذا معناها. ولهذا تلاحظون مثلا حتى حينما يقول الله تقول الحمد لله، الله أول كلمة تقرأها في صلاتك الحمد لله رب العالمين، أخذ فيه أنه يريد أن ينميها وأن ينشئها وأن يحفظها ويرعاها ويصونها من العواجي، من المشكلات، يرفع عنها كل الأشواء وكل الأدواء وكل الأمراض وكل العاهات. فإذا الله سبحانه وتعالى، إذا هذه الأسماء مهمة جدا في توسعة معارفنا، في اتصالنا بالله وفي الوصول إلى الله. صحيح ولا متناهي، صحيح هو لا يمكننا أن ندرك حقيقة ذاته، لكن هي أن ندرك مظاهر صفاته، آثار صفاته، نتلمسها في حياتنا، نرى أنه يشفينا، يعافينا، يرزقنا، يخلق لنا أولادنا، يدفع عنا البلايا والأذايا، يلهمنا إلى الصواب، إلى آخر ما هنالك. فإذا هذه الصفات، هذه الأسماء التي نسميها، التي في الحقيقة صفات جارية على الذات، على الذات الإلهية، منتسبة إليها، موجودة فيها بهذا المعنى، لا بمعنى الحلول طبعا، سنتحدث عن هذا الأمر في موعد آخر. على كل حال، إذا أخذنا هذا المعنى في الصفات نفهم كم هي الأسماء مهمة، ونعرف أننا حين نقول بسم الله، باسم الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه، لم يقل بالله ولم يقل بالاسم الذي هو الله، لا، مش هذا، ليس هذا، بل المقصود باسم الله المتناسب. حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل أمر عليك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في ابتدائي. طيب، هذه بسم الله الرحمن الرحيم أي تطلب أن يكون عملك متمازجا، متلبسا، ملابسا، بأي معنى تقول، مع اسم الله، أي اسم من أسماء الله، لم تقل مع الله، مع اسم من الأسماء، الاسم الذي يتناسب مع هذا العمل. هذا العمل مثلا قد يكون والله يحتاج إلى صفة، كل عمل تقوم به أنت تحتاج إلى أن تتصل بالله ليمدك بما هو أنت تعجز عنه فيه. فأنت إذا تريد، ربما تحتاج في العمل الواحد إلى 20 صفة من صفات الله، 20 اسم من الأسماء الحسنى. تحتاج مثلا إذا كنت طبيبا وتريد أن تعمل عملا جراحيا، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تستعين بالله في باسمه أي شيء، باسم الشافي، لأنه هو هنا محل إعمال هذه الصفة، أثر هذه الصفة. نحن نحتاج إلى صفة الشافي لما نبدأ بعملية جراحية، ونحتاج إلى التسجيل الإلهي والتعليم الإلهي والحكمة والدقة والبصيرة وغير ذلك من أمور في عملنا، حتى يكون عملنا صحيحا، ليس فيه خطأ، ليس فيه تقصير، ليس فيه شطط، ليس فيه جناية على الطرف الآخر. فإذا نحتاج إلى كثير من العون من الله في عمل الجهة. نطبخ، نريد أن يكون هذا الطبخ سليما، ليس فيه أي أثر من الأدواء والأسوار والأمور التي ربما تسيء إلى نفس الإنسان وروحه. الأطعمة تسيء إلى روح وإلى نفس بعض الأحيان، تجعل ظلمات في النفس إذا كانت ليست أطعمة مرضية عند الله، أو تسيء إلى الجسد، توجب فيه عاهات، أمراض، أشياء كثيرة، جراثيم إلى آخر ما هنالك. فإذا أنت حينما تأكل أو تطبخ تحتاج إلى المعونة الإلهية في أن يكون هذا الطعام خالصا من هذه الأدواء، من هذه الأسواق، من هذه الآثار السيئة، من أن يكون طاهرا، أن يكون إلى آخر ما هنالك، طيبا، أن يكون لذيذا، أن يكون مقويا، أن لا يكون فيه أي أثر من آثار الأمراض. فإذا أنت في كل عمل تحتاج إلى سنخ من الأسماء التي لابد أن تطلب أن يضع الله آثارها في هذا العمل. إن كان عملا طبيا تطلب سنخا من الأسماء، نوعا من الأسماء، 5، 6، 10، أن توجد آثارها في عمل الطب، أو إذا كنت تطهو طعاما تطلب من الله أن يهيئ لك ما يتناسب مع هذا الطعام وما المطلوب منه والغاية منه. إذا كنت تتعلم تقرأ في كتاب تطلب من الله أن يهديك، أن يقويك على فهمه، على معرفة صوابه من خطئه، على أن يفهمك إياه، على أن تتفاعل معه نفسك، على أن لا تضل بسببه، إلى آخر ما هنالك. تحتاج إلى سنخ آخر من الأسماء لتؤثر أثارها، لترى مظاهرها وآثارها في هذا العلم، في هذه القراءة التي تقرأها.
تقرأ القرآن أيضا نفس الشيء، تحتاج إلى أن ينير الله قلبك بهذا القرآن، تحتاج إلى أن يهدي عقلك بمفاهيم القرآن، تحتاج إلى أن يضع البركة في الحافظ، أن يصفي روحك، أن ينير ضميرك، أن يوقظ نفسك، أن يبعد الشيطان عنك، هذا كله. فإذا حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة القرآن تحتاج إلى صنف آخر أو أصناف أخرى من الأسماء قد لا تتناسب أو قد لا نكون يعني لها علاقة بغيرها. مثلا ربما تقرأ القرآن لأجل الشفاء مثلا أو لأجل النماء والزيادة والبركة، أيضا لابد أن تطلب من الله أن يكون أن تكون هذه الأسماء حاضرة ومتمازجة مع هذا العمل الذي تقوم به من خلال إحضارك اسم الله فيه والتسمية قول بسم الله. ولذا كما قلت في أول في الجلسات السابقة قلت ذكرت أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أبتر يعني ناقص من الآخر، ناقص من الآخر يعني كما قلنا يمكن أن يكون الشيء الآن يوجد وينتهي ولا تبقى له آثار، لا أنا أريد بقاء آثاره الجليلة الحسنة بتمازجه باسم الله سبحانه وتعالى، وقد أشار إلى ذلك في جزء والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.